Al-Bayan Radio presents the following lesson live from Masjid al-Azhar, Bilmo.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الدرس العاشر في شرح حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وما زلنا نعيش مع معاني قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon His chosen Prophet, peace be upon him, our Prophet Muhammad, peace be upon him. As to proceed, my dear brothers and sisters, we salute you with the greetings of the people of paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, as to proceed, today is the 10th lesson of the explaining of the hadith of the beginning of revelation, and we got up to the part where Jibreel told him to recite and the name of your Lord. So this is the first revelation that the Prophet, peace upon him, heard, was to recite in the name of the Lord and what that implies to a Muslim in everyday life.
كنت قد وعدتكم البارحة أن نتكلم اليوم ونشرح قصة قارون. قارون اسم مشهور كما تعلمون. في لغة القوم أو في لغة اليوم يعرف كما يقولون في عالم المال بحيتان المال حوت. قارون يمثل هذا الجانب من الطغيان فيما يتعلق بالمال وتسخير هذا المال لتعظيمه. قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قال المفسرون رحمهم الله معنى هذا الكلام إنما أوتيته على علم عندي يقول أنه يستحق هذا المال، أن الله يعلم أنه يستحق هذا التقدير فأعطاه هذا المال، وكأنه فهم أن إعطاء المال له إنما هي إشارة على مكانته وعلى صوابيته، كأن يقول أحدهم وهو قائم على المعاصي والمحرمات إذا وسع الله عليه يقول إن الله يحبني، والدليل أن الله يحبني أعطاني هذا المال، وهذا الذي ترونه من الغنى والشركات وما شابه ذلك دليل على محبة الله ودليل على أني أستحق هذا، وهذا ليس شرطا، ربما يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. فإذا رأيت كما صح إذا رأيت الله يعطي الرجل وهو قائم على المعاصي والمحرمات فاعلم أن هذا استدراج من الله لهذا الإنسان، استدراج إلى ماذا؟ إلى العذاب، إلى الهلاك، إلى العقوبة.
So my dear brothers and sisters, as we promised yesterday that we're gonna subhanAllah try to understand the story of Qarun. Qarun was well known and his name is known because he was a sign of transgression when it comes to wealth. So he transgressed in this regard. And he said that he amassed his wealth from his own ingenuity, his own thinking and his own smartness, which is like the Mufassir said, he implied that he deserved this wealth because of his position, because of his status, which is not entirely true. We find today that you might find a sinner subhanAllah, that Allah subhanahu wa ta'ala has opened the door of wealth on him, and he takes that and assumes that it's a sign of Allah's love for him. He will even proclaim that Allah loves me, and the proof of his love is this wealth that he's given me, which is not correct. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, when he gives wealth, he gives the wealth to the people who loves and the ones who does not love. And he does not know that the Prophet, peace be upon him, said that if you see Allah giving wealth to a person that he's on sins, he's committing sins, and Allah's giving him wealth, know that Allah is degrading him. Step by step, he's taking him down. That degradation is going to lead him to the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala.
قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فقارون ومن يمثل ومن على منهج قارون يظن أنه يستطيع أن يحمي نفسه من أي عدوان، يستطيع أن يسخر الشركات الأمنية، يستطيع أن يأتي بفريق أمني يحميه داخل البيت وخارج البيت، وإذا خرج في سيارته الأمنيون معه في السيارة وفي السوق وداخل البيت، وربما يعني يوقف أحدهم على غرفة نومه يظن أنه في مأمن من أي شر، وفي حماية وحفظ من أي أذى. فقول الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة، أقوى منه، وأكثر جمعا، أي أكثر منه مالا. إذن قبل قارون كان في قارون، كان في قارون وأغنى من قارون، وهذا الدليل قوله تعالى أهلكهم الله عز وجل وأهلك قارون. وكم من قارون في زماننا أهلكهم الله عز وجل؟ هل نفعهم تلك الملايين والبلايين والتريليون؟ هل منعوا العقوبة؟ هل حالت بينهم هذه الأموال وهذه الأبهة وهذا الجاه وهذه الموانع الأمنية الحسية والمعنوية؟ هل ردت عنهم ما قدره الله لهم من عقوبة؟ الإنسان ينبغي أن يعتبر، ولكن مع الأسف كثير منا بقصد أو بدون قصد يمارس نفس المنهجية ويعيش بنفس الأفكار، يريد أن يسوق نفسه أو أن يفرض نفسه على الآخرين، إما بمنطق قارون، هذه القارونية من خلال ماله يضغط على الناس من خلال ماله، أو بمنطق الفرعونية من خلال قوته وبطشه وسلاحه وما أشبه ذلك. هذا أخذه الله وهذا أخذه الله.
So my dear brothers and sisters, قارون in this state thought that his wealth would protect him or be sufficient for him. And Allah subhanahu wa ta'ala stated right after that, he goes, does he not know that we have destroyed people before him who amassed more, and they were even more, had more power than him? So you see that there's these types of people in every time and every place. Even in our time, that we find that we have many Quruns, and you find that they have amassed so much wealth that they think that the wealth can protect them. They have a security detail going with them everywhere. They're with them at home. They're with them when they're on the road. When they're out in the street. Or perhaps he has them even waiting outside his bedroom door. He has all the up-to-date technology when it comes to security, security cameras and everything that's connected to security. He thinks that he can be protected from all his enemies or any harm of even reaching him. We know as Muslims that is not true. So Allah subhanahu wa ta'ala, just as like he's destroyed the ones before him, he can destroy him. So no matter how much wealth you amass or how much power you generate, that will never prevent the harm of Allah subhanahu wa ta'ala if he's planned for you to be destroyed, for you to be destroyed. So you find today, because of people, they've got this same methodology, this same way of thinking of Qarun, that they try to impose themselves on others through their wealth. This one who's taken the path of Qarun. And you find others, they try to impose themselves when it comes to power. And this is the way of Fir'aun. So this can never take place indefinitely, because Allah subhanahu wa ta'ala is overseeing, and you can never impose yourself on people through your wealth or through your power.
إذن لم يغني عنه ماله. أبو جهل فرعون هذه الأمة كما تعلمون يعني أعلن حربا على الإسلام، حاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وبطش ونكل بالمستضعفين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قتل ومن قتله؟ شبلان صغيران من أولاد المسلمين سخرهما الله عز وجل فقتلاه. يعني كما نقول أولاد صغار، أنه ولد يقتل العظماء، هذه أيضا فيها رسالة، يعني مذلة واستحقار لهذا العظيم الذي كان يرى نفسه أنه عظيما. من قتله؟ ولد صغير. يجب أن نطمئن أيها الإخوة أن الله حافظ دينه، أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه ويحفظ أولياءه، فاطمئنوا إن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. وإياكم ثم إياكم أن يربط أحدكم يعني الدين أو الدعوة أو المسجد أو المركز بشخصه. كل من عليها فان. طيب بعدك سيبقى المسجد، ستبقى الدعوة، سيبقى الدين، ستبقى هذه الأمة. الشرف، كل الشرف أن تكون خادما لهذه الدعوة المباركة، وأن تسجل في سجل الخالدين لتحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبيل ذلك أن تكون على منهجهم وليس على منهجك. وكما ذكرت لكم البارحة، الإشكالية الكبرى أن نلبس أفكارنا أو منهجنا لباس الدين، والدين ليس له علاقة بأفكارنا، ليس له علاقة بطريقة أعمالنا. الدين هو الدين. لذلك من أراد أن يفرض نفسه من خلال منهج قارون أو من خلال منهج فرعون ويلبس هذه القارونية أو الفرعونية لباس الدين أو لباس الكتاب والسنة، هذا زائف وعما قريب يكشفه الله ويفضحه الله سبحانه وتعالى. ليبقى الحق واضح. أيضا ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي من يحيى عن بينة.
So my dear brothers and sisters, we find that Abu Jahl in the time of the Prophet ﷺ, he was the Fir'aun of that time. And he had the wealth and power at that time. And he proclaimed war on Islam, and he harmed and tortured the weak Muslims. But when it came into the battle, Abu Jahl was killed by children. Just Allah sent in a message, look who you are, you were killed by children. And this is the end of every oppressor like him. So my dear brothers and sisters, this Allah's religion, Allah has taken upon himself to preserve it and protect it. And Allah subhanahu wa ta'ala took it upon himself to preserve his friends and protect them. So this religion is Allah's religion. Don't think a masjid is there because of a single person, or this religion is there because of a single person or personalities. Everyone is going to die. Everyone's going to perish, and the religion will remain. But your honor is to serve this religion and make your name, put your name down on the list of the ones who have served this religion, and they're there for eternal life with the prophets and the messengers and the righteous and the martyrs. But for that condition, you have to be on their path. Like we said yesterday, you can't impose your ideas through your wealth and your power, and you wear the apparel of Islam. Doesn't happen. Islam is one thing, this religion one thing, and your thoughts, your personal thoughts and thinking is a different thing. Don't try to impose yourself on people in the name of Islam when it's got nothing to do with Islam. And the ones who do that try to impose themselves and give it an Islamic credentials and Islamic preference. Mind you, these people are deceiving. And in no time, Allah subhanahu wa ta'ala will expose these people for who they are.
قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قالوا لكثرتها أهلكهم الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن ذنوبهم وعن ضلالهم وعن كفرهم وعن جبروتهم فالذنوب سبب من أسباب الهلاك وهذا أيضا مما ينبغي أن ننتبه له الذنوب لا تمر هكذا لذلك المسلم بحاجة إلى توبة فأياك أن تغفل عن التوبة وأياك أن تغفل عن الاستغفار ما دمت تتوب وتستغفر أنت في أمان أما الغفل عن التوبة والاستغفار توقع المصائب والعقوبات والهلاك فإذا من أسباب الهلاك الذنوب نسأل الله السلامة والعافية.
So Allah subhanahu wa ta'ala says, do not ask about the crimes of the criminals. What it means is don't ask because they're so numerous in number. Where do you start? Don't ask about their sins and the crimes that they committed, their disbelief and the amount of crime that they did. It's just so much so don't even ask about it. It's so much in number. And know, my dear brothers and sisters, that the sin is a reason for Allah's punishment. And never ever be heedless when it comes to seeking forgiveness and in repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. As long as you seek forgiveness and repent sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala, you should be good to go. But if you are heedless when it comes to repentance and seeking forgiveness, you are on thin ice and you're in the candidacy for Allah's punishment to befall on you.
أيها الإخوة قارون هل استفاد من النصيحة هل استفاد من الموعظة الآيات تقول أنه لم يستفد بدليل قوله تعالى بعد قوله قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم بعدها مباشرة فخرج على قومه في زينته إذن لم يتعظ قارون خرج على قومه في زينته لماذا؟ حتى يراه الناس حتى يرى الناس عظمته وهذه الأبهة وهذا الكبرياء وهذه المظاهر الزائفة التي من خلالها يستعبد الناس ويضلل الناس وكانت النتيجة كما تعلمون فخسفنا كان الخسف إذن لم يتعظ وكثير منا يعني يصر على المعصية يصر على الخطأ يصر على الذنوب وتأتيه الرسالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يتعظ الإنسان ليس معصوما، كل ابن آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطأ الأكبر أن تصر على المعصية. أما بالنسبة لعباد الله المؤمنين المتقين يصرون، لا يصرون بل يسارعون إلى التوبة والمغفرة ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو حال المتقين، حال المؤمنين، أنهم يسارعون إلى الاستغفار. أما قارون لم يستفد فخرج على قومه في زينته. هنا أمام هذا الخروج بكامل زينته الناس انقسموا إلى قسمين، إلى فريقين، منهم من قرأ هذا المنظر أو هذا المهرجان، قرأه بقراءة دنيوية شهوانية بحتة، ومنهم من قرأه بقراءة إيمانية ربانية.
So my dear brothers and sisters, Qarun was given advice and he was admonished, but he did not benefit from this. And we know from this is because when his people told him to fear Allah subhanahu wa ta'ala and this is what Allah has given you, he said, this is from my own ingenuity. When Allah subhanahu wa ta'ala said, did he not see that we have destroyed people who are much greater than him? Then he said he went out and show of his people with all his wealth, with all his pomp and pride, so he can show the people his might. So he did not benefit. And this is when Allah subhanahu wa ta'ala made the ground swallow him up and all his wealth. So my dear brothers and sisters, people sometimes when they commit a sin, they persist on that sin and they insist and continue on that sin no matter how much people admonish them and warn them. You have the first, second one, and third one, and fourth one, and so on, but they continue headlong in persisting and insisting in committing that sin. This is what brings the punishment upon someone. Whereas a pious person, as soon as he's reminded, as soon as he's admonished, he will regret and he'll return and will repent. That's the difference. So always keep that in mind, that when you ever commit a sin, never to be too proud and always take an admonition if it's given to you and repent to Allah subhanahu wa ta'ala swiftly.
فَالَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَاذَا قَالُوا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. عندما يفكر الإنسان ويتعامل مع الأحداث، ينظر إلى هذه الحياة الدنيا بهذا المنظار وبهذا المنطق، كيف تكون النتيجة؟ مثلا إذا كان الأب من هذا الفريق وقال الذين يريدون الحياة الدنيا، ماذا يقول لابنه وماذا يقول لابنته وماذا يقول لجماعته؟ فقط يريد آتوني بالمال، لا يسأل من أين أتى هذا المال، لا يسأل ولده يا ولدي من أين أتيت بهذا المال. يسرق يتاجر بالمخدرات يقتل المهم يأتي بالمال. من فترة يعني حتى ذكرته في خطبة الجمعة، فاتصل بي أحدهم، والله يا أخوان يعني أكثر من مرة، يقول له والده، الوالد يقول لابنه المهم أن تأتي بالمال، الولد يقول يا والدي هذا لا يجوز وهذا حرام، يتكلم معه بالمنطق بالمنهج الشرعي، لا أريد أن أقول بالمنطق الشرعي، بالمنهج الشرعي، قال الله إن الله حرم هذا، يا أبتي هذا لا يجوز، كما حاور إبراهيم الخليل عليه السلام والده. والوالد يجب أن يكون حريصا على ولده ويجب أن يسعى في نجاة ولده، كذلك الولد يجب أن يكون حريصا صادقا ناصحا لوالده، ويجب أن يكون أيضا مهتما بنجاة والده. هذا الولد الصالح، وهذا هو موقف الوالد الصالح، ذرية بعضها من بعض. أما المنطق هنا مختلف، الولد صالح والوالد طالح، لا يهمه إلا أن يعطيه الولد. يقول له الربا حرام، فقال لابنه من أين تأتي بهذا الكلام؟ قل لي أين تصلي، في أي مسجد؟ لك يا هذا القرآن، هذا قول ربي، هذا القرآن. فيقول له يا بني أقول لك بكل صراحة، نحن عائلة غير ملتزمة، نحن يا ابني عائلتنا منا ملتزمين، حتى تأتي وتقول قال الله قال رسول الله. فهذا الوالد المهم يقول لولده اذهب وآتي بالمال، يقول له اسرق اسرق، وربما البنت تزني وتأتي بالمال، وربما الزوجة كذلك، وإلى آخره. هذا منطق أهل الدنيا، لا دين ولا أخلاق ولا شهامة ولا مروءة.
So when Qarun went out to his people with this, with his pomp and pride, the people were split in two. Some of them purely seen what Qarun had through worldly material eyes, and the other ones seen it through Subhanallah hereafter eyes. And the ones who seen it through the worldly eyes, they said, only if we had what Qarun had, surely he is very fortunate. And the people that thinks like that, so if you do have a father who thinks like that, he'll probably tell his children to go out and get money or make wealth regardless, or turn a blind eye, and how they do that. Most probably will be from haram means. This is the way he'll see it, because what matters to him materially is the wealth. He's seen everything purely through material lenses. The Sheikh said there's one not long ago, he did have a phone call. This time it was reversed. This time the father was telling his son to do things, and the son was telling his father that this is haram. And his father claimed that he told him, which masjid are you praying at? Which is teaching you these things? His son says it plainly in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala has made this prohibited. Told him, look, son, I'll tell you frankly, you come from a family that are not practicing. So don't come to me with Allah said and the Prophet subhanahu wa ta'ala said. Why? It's purely because he's seeing the world through material lenses. That's the result will be. He will turn a blind eye of just as he reaches his goals. So the goals will justify the means. For him is to amass wealth. That's the means. The goal is to amass wealth, and the means, any which way he can do that, it's permissible for him as long as he reaches his goals.
الذي يفكر بهذا المنطق، بمنطق أهل الدنيا بدون أدنى ضوابط ومعايير يعني خلقية أخلاقية سلوكية، لا يظن أنه سيفلت من العقوبة. آلاف الأمهات أيها الإخوة، آلاف الأمهات يبكين بدل الدمع دما على أولادهم. كم من أم يعني الآن ولدها في بيتها بسبب تلك المواد القاتلة، المخدرات والآيس وإلى آخره. كم من أم تبكي دما. من شهر أتت أم هنا، سألت أين فلان، امرأة كبيرة في السن يا أخوان. قلت أنا. قال ابني أنا في البيت وكذا، واحد اثنان ثلاثة وكذا. بعدين عرفنا أنه يتعاطى يعني هذه السموم. ضاع عقله، يعني ضرب في عقله. آلاف الأمهات، وكثير منهن مسلمات، أمهات مسلمات، هي أمنا، هي أختنا، ولدها وربما أولادها في بيتها. طيب ألا يتحمل من يروج هذه المواد، يتحمل هذه المسؤولية؟ ألا يخشى ولا يخاف أنه ستصيبه دعوة أم صادقة في ليلة تتألم لألم ابنها وتتوجع لوجع ابنها. هذه المواد دمرت ولدها وشردت عائلات زوجة وأولاد إلى آخره، ألا يخشى على نفسه؟ ألا يخشى على أهل بيته؟ ولكن مع الأسف إن منطق قارون ومنطق أهل الدنيا لا يفكرون إلا بالمال. فمن خلال يعني السنن الشرعية هذه الأمور لا تمر هكذا، ولا يفلت هؤلاء من العقوبة إن لم يتوبوا إلى الله توبة نصوحة ويصلحوا ما أفسدوا، وهم على خطر عظيم جدا. فيجب أن ننتبه، لا ينبغي للمسلم أن يكون أن يعيش هذه الحياة الدنيا كمنطق وعلى منهج قارون أو منطق أهل الدنيا ومنهج أهل الدنيا. ستموت في لحظة ما، ستموت وتنتقل إلى الدار الآخرة وتتقف أمام الله سبحانه وتعالى وتسأل عن كل شيء.
So my dear brothers and sisters, you have mothers these days that they've been shedding tears, and some of them have even been shedding blood for what their sons or daughters have been going through. Sheikh said that about a month ago, a mother came and she was crying, and she said that her son has been affected. He overdosed on a drug, and now he's lost his mind completely. Then you hold the people who are dealing these drugs responsible, and they'll be held to account. Don't they know that they're destroying people, they're destroying families? Don't ever think that any people who thinks purely when it comes to wealth, purely through materialistic minds, that they will escape the punishment of Allah. They will never would. Allah will make them pay for all their crimes if they do not repent to Allah subhanahu wa ta'ala. If they don't repent and return and try to fix where they went wrong. Because these people who only see the world through material lenses will, like I said, their goal is wealth, and they'll do that by any means. All the means becomes permissible for them as long as they make the wealth, because they've seen the world through these lenses. Mind you, and that is not befitting for a Muslim, my dear brothers. We should not see the world through material lenses, but we should put Allah and the hereafter in the equation, which will give you a different outcome.
إذن هذه الحبوب، هذه الحبوب القاتلة كم دمرت من قلوب ونفوس وبيوت وشردت. إن الله لا يحب الفساد أيها الإخوة. وفي بداية رمضان قلنا كم نحن بحاجة إلى العلماء الربانيين، والله إن حاجتنا إلى هؤلاء أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. لذلك انظروا من قرأ قراءة إيمانية وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، نصحوهم، وإن كانت النصيحة أحيانا شديدة وقاسية ولكن لمصلحتك، لأن أخذنا هذا من قولهم ويلكم، هذه كلمة قوية، ويلك يا بني لا تفعل كذا، الأمر خطير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. إذن عرفتم لماذا نحن بحاجة إلى العلماء الربانيين؟ من ينصح هؤلاء؟ من ينصح أهل الدنيا؟ من ينصح من يأكل الربا؟ من ينصح من يروج المخدرات؟ من ينصح السارق؟ من ينصح الزاني؟ من ينصح هؤلاء جميعا؟ الرسل وأتباع الرسل، وقال الذين أوتوا العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات والرشاد، نسأله العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون مع هؤلاء العلماء الربانيين، وأن نتناصح فيما بيننا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
So just to conclude, my dear brothers and sisters, we said early in Ramadan that we are in need of subhanAllah God-conscious, God-fearing scholars, more than we need food and water, which is true to say. These are the people, my dear brothers and sisters, who would stand up and advise the populace and the people, these people of dunya, whether he's dealing in riba, dealing in drugs, whether he's a thief, whether he's a fornicator, who's there to advise and bring them back into line, except the scholars, even if they have to be a bit stern. That's why the people, the other party in the Qurun's time, when they seen them, he said, well unto you, can you see the reward of Allah subhanahu wa ta'ala is good and better? So we'll always need, my dear brothers and sisters, we'll always need these God-fearing scholars, and we'll always have to always support them and always huddle around them. May Allah subhanahu wa ta'ala give us beneficial knowledge and bless us and show us the way.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.